المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه اقتفى، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده العالمين العاملين، وأن يوفقنا للهدى والتقى والفقه في الدين، وأن يجعلنا عليه مستقيمين غير حائدين ولا منحرفين، وأن يحفظنا من كل بلاء وفتنة ومن كل شر ومحنة، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يقبضنا على الإسلام والسنة مسلمين، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس من المجالس المباركة الذي نتدارس وإياكم فيه ما يفتح الله سبحانه وتعالى من المسائل والأحكام، وما سطره علماء الإسلام في هذا الباب المبارك وفي هذا الفقه العظيم الذي هي كتاب الوصايا، بعد أن أخذنا جملتها وأتينا على تمامها. ونستهل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم كتاب الفرائض، ولن نخرج عما سطره علماء الإسلام، ولن نتجاوز ما ذكره الفقهاء الأعلام، فإن الخير في جوف الفراء، وقد استنبطوا الأحكام ودونوها ورتبوها وأحسنوا أيما إحسان، فلهم منا الدعاء بأن يتولاهم الله جل وعلا برحمته، وأن يجزيهم بفضله، وأن يجعلهم في بحبوحة جنته، وأن يعقبهم في ذلك رفعة في الآخرة كما كان ذلك رفعة لمن سلك سبيلهم في الدنيا. أيها الإخوة، حينما نبدأ في كتاب الفرائض فسنحتاج إلى مسائل أو مقدمات قبل أن نذلف إلى التفصيلات، لكن بين يدي ذلك من الحسن أن نقرأ ما سطره أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه الذي هو محل دراستنا ومتن بحثنا في هذه المجالس المباركة. نعم يا صاحب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمشاهدين،
آمين.
قال المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم.
نعم، إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. فكتاب الفرائض من الأبواب التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى في ضمن أبواب الفقه وما يتعلق بمسائله. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى ما يتعلق بالهبات والأعطيات التي هي في الدنيا، والتبرعات التي هي الوقف ونحوها، وأعقب ذلك بما يكون مقدمات للموت من الوصايا وما يستعد له الإنسان بعد وفاته مما يرى أنه من الأهمية بمكان فيحضر له، عسى الله جل وعلا أن يبلغه ما أوصى به وما رغب إلى الله جل وعلا فيه من الحفظ والصيانة ومن الخير والتبرع والإحسان. بعد ذلك يكون الحديث عما يحصل بعد الموت، فهي الكلام في الفرائض والقسمة المواريث وما يتعلق بها. وكما قلت لكم، الفقهاء جعلوه بابا من أبواب الفقه وكتابا من كتبه يدرسونه على طريقة الفقهاء. وربما زاد الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا العلم خصيصة، فجعلوه مدونا في كتب مختصة، وجعلوا له يعني شرحا موضحا مبينا مفرعا، زادوا فيه من التوضيح وأكثروا فيه من التمثيل، وخصوه بزيادة من الإيضاح والبيان، وذلك لخصوصية هذا العلم من جهتين: أولا ما جاء فيه من الفضائل، وما اختص فيه من الأحاديث الدالة على علو منزلة متعلمه وما له من الأجر والثواب، والثاني أيضا ما اختص به هذا العلم من الحاجة إلى شيء من التفصيل والبيان. ولعله أو يمكن أن يقال، وهذا على سبيل التأمل، أنه من عظيم ما يعني جعل الله جل وعلا الفرائض أن الله قسمها في كتابه فبينها تفصيلا وتوضيحا، فكان من أثر ذلك أن سخر له علماء الإسلام أيضا زادوا في توضيحه، ويعني بينوا ما جاء في كتاب الله جل وعلا، فيكون ذلك استنانا بما جاء في الكتاب واتباعا لما دلت عليه الآيات وما جاء في القرآن. فلأجل ذلك تكاثرت الكتب عند العلماء المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مذاهبهم في تدوين هذا العلم على سبيل الانفصال والاختصاص. كما قلت لكم ثم مسائل يحتاج إلى الحديث عنها في مقدمة هذا الكلام على هذا الباب. قبل أن ندخل في التعريفات ونحوها، فإن مشروعية الفرائض في كتاب الله جل وعلا جاءت في غير ما آية، نعم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقبلها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم. فإذا قد جاء في كتاب الله جل وعلا ما يدل على قسمة المواريث واستحقاقها ومن يكون أولى بها، وتكاثرت بذلك السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على المشروعية، كما في الحديث الذي في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وثم أحاديث كثيرة، والإجماع منعقد عند أهل العلم على قسمة المواريث ويعني استحقاق القرابة ومن أدلى بسبب صحيح في الجملة عند أهل العلم، وهذا الباب محل اتفاق وإجماع، وسيأتي تفصيل الكلام فيه. ولما كان مفصلا في كتاب الله جل وعلا أيضا كانت أكثر مسائله على الاتفاق والإجماع لاختلاف فيها، وقل فيها باب الاجتهاد والاختلاف في مسائل يسيرة على، وكان أيضا القول فيها اعتبارا بما نقل عن الخلفاء والصحابة والذين هم أكثر الناس فهما وأعمقهم فقها. هذا ما يتعلق بالكلام على مشروعيته. وإذا قلنا من أن الله شرع، فليس شيء أتم من شرع الله ولا أعظم من مما جعله الله جل وعلا للعباد ويسره للخليقة وبينه لأهل أو للمخلوقين، فلن يكون مساويا له دستور ولا قانون ولا ما اعتاده مجتمع أو ما كان من عوائد عند وألفه أهل بلد، فليس بعد حكم الله حكم، ومن أصدق من الله قيلا، أفحكم الجاهلية يبغون. فكل ذلك لا يجدي على أهله شيئا. ولما كانت هذه الأزمنة من الأزمنة التي طاشت فيها الفهوم وتغيرت فيها النفوس، وركن أقوام كثير إلى ما عند الغرب أو الشرق، إما ضلالا وزيغا في قلوبهم، وإما إعجابا بدنياهم، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فكل ذلك لا يجدي على أهله شيئا، لكن مع ذلك لم يزال أولئك الأقوام لما شرقت قلوبهم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأملت عليهم شياطينهم ما ألفوه في الغرب أو في الشرق من أحكام ما يسمونها قانونية أو مدنية أو غيرها، فغيروا بها أحكام الله جل وعلا، وغيروا ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن ذلك أهدى سبيلا أو أصلح للعباد أو أنه أقوم للعدل. ولذلك تجدون أنهم كثيرا يقولون العدل والمساواة وهذا ليس من العدل، ثم يريدون كلاما كثيرا. فهنا أولا لو تأملتم جميع ما جاء في الدساتير الجديدة أو ما عرف في العوائد القديمة عند أهل المجتمعات عامة، فلن تجد أتم ولا أعدل ولا أنجح ولا أنجع ولا أكمل من ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو بحثت فيها ليس بحثا عميقا ولا نظرا كثيفا ولكن نظرا يسيرا بسيطا، لرأيت فيها من التناقض والعور والخلل والثغرات والإشكالات ما الله به عليم. ولما كان حكم الله جل وعلا الذي يعني أتم الملة وأوضح السبيل وبين للعباد ما يكون به صلاح دينهم ودنياهم، فإنك لن تجد أصلح للعباد من حكم الله سبحانه وتعالى. هذا على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال. لكن إذا دخلنا إلى شيء من التفصيل فإنهم يعني أكثر ما يلمزون به قسمة المواريث والفرائض مسألة ما يكون من أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقولون أنه ليس من العدل ولا من المساواة. فهنا وقفة، أولا أن التعبير بالمساواة ليس بصحيح، لأن المساواة هو التسوية، والتسوية على الإطلاق ليست صحيحة، وإنما الحق هو العدل، وهو أن يعطى كل ذي حق حقه. فلو سوي من يستحق القليل بمن يستحق الكثير لكان ذلك ظلما، لكان ذلك ظلما وانحرافا. فلأجل ذلك هذه العبارة، وهي تجري أيضا على أفواه بعض أهل الفضل وربما بعض طلبة العلم، ليست قويمة. فنقول الشرع جاء بالعدل، ما نقول والمساواة، لأن المساواة أخذوها هم من كلام بعض هؤلاء الغربيين، ونحن ليس عندنا تسوية وإنما عندنا العدل، فلا يسوى البعيد بالقريب، أليس كذلك؟ وأما ما جاء من المباينة أو الاختلاف أو إعطاء الذكر ما للأنثيين من البنات والإخوة ونحوهم، فنقول أولا يجب أن يعلم أن مبنى الأحكام على الانقياد والتسليم، وعلى هذا أصل الملة والتوحيد، فإن في هذه الدنيا في ابتلاء، إنما يكون المؤمن مؤمنا بأن يتعلق بحكم الله جل وعلا غير معترض ولا راد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والضلال ليس في الآخرة فقط، يعني بل هو في حتى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومصالحها، فإنه لا يكاد ينتقل إلا إلى بلاء وإلى شر وإلى سوء وإلى ما لا يحصل به صلاحه. المسألة الثانية أن الله جل وعلا حكم فعدل، ولذا قال الله جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب ما اكتسب واسألوا الله من فضله. فإذا هذا دليل آخر لمنع الاسترسال مع هذه الشبه أو التمسك بها أو اعتبارها والمصادرة الشرع بها. والثالث أن الغنم بالغرم، فكما أن الشرع جاء باعتبار في مسائل كثيرة بتعليق المسؤوليات والإنفاق والتبعات على الرجال، فقد جعل لهم مقابل ذلك ما اختصوا به من الميراث على النساء. وإن كان أيضا ليس في كل الأحوال أن الرجل أكثر من الأنثى، فثم مسائل قد يستويان وثم مسائل قد تكون الأنثى أكثر من الرجل. نعم، لكن ما ذكروه بالنسبة للبنات مع الأبناء أو الأخوات مع الإخوة، فيعني سواء أشقاء أو لأب، فهذا صحيح وهو مما جاء به الكتاب صريحا. ثم هؤلاء الذين يقولون التسوية بين الرجال والنساء، فإن في لو طلبت هل المقصود التسوية في كل شيء؟ لا يتصور هذا، فإنما جعل الله جل وعلا للمرأة مختصة به غير ما جعل للرجل مختصا به، أليس كذلك؟ مما خلقوا في أصل خلقتهم وفي ما استقر في نفوسهم وطريقة تعاطيهم للدنيا وغيرها. ولو أردت للمرأة أن تكون رجلا أو للرجل أن يكون امرأة لكلفته بما يكون عليه فيه بلاء كثير، سواء كان ذلك بطبيعة المرأة ومشاعرها أو ما تحمل به وما يكون فيها من الطمث والحيض وغير ذلك وما اختصت به من المشاعر وما تقوم به من رعاية الصغار. فهل يمكن أن نقول لا بد أن ننقل رعاية الصغار إلى الرجال؟ نعم، لا يتصور هذا ولا يمكن أن يقوم بها على وجهها. وكذلك ما جعل فيه الرجال من الذب عن النساء والإعانة على نوائب الدنيا وجمع المال والتغرب في الأوطان وتحمل ما يكون به الكدح والتعب والجد والاجتهاد ونحو ذلك، فجعل الله جل وعلا لها شيء وجعل الله للرجل شيئا آخر. فمثل ذلك كما أنه لا يمكن أن يقال أن مثلا في من ولد مريضا أو ولد معاقا أو ولد أعمى أو ولد زمنا أو نحو ذلك من العاهات، فإن هذا من الابتلاء في خصائص أناس، أليس كذلك؟ في خصوصية أناس. فكذلك ابتلي جنس النساء بشيء لم يبتل به الرجال، وتعلق بالرجال أحكام لم يتعلق بهن النساء. فنقول يا أيها المدعون لدعوى التساوي، فإذا لم تكونوا قادرين على التسوية في كل شيء فقد بطلت حجة طلبتكم، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد. فبقي أن نقول إما أن يكون التفريق بما نراه والناس في ذلك مختلفون، وإما أن يكون ما جاء من الله والله أعلم بخليقته أجمعين. وهذه يعني من المسائل التي يكثر الحديث عنها كثيرا، بعض المسائل التي جاء الشرع في اختصاص النساء في مسائل أو ما جعل للرجال أيضا في من أحكام، ويكثر فيها البلبلة والأخذ والرد بعض المغرورين بحضارة الغرب والمتبعين لها، فلا يزال ذلك يفسد عليهم دينهم وربما أعقبهم خسرانا مبينا. نسأل الله السلامة والعافية. ولا ينبغي للإنسان أيضا أن يصغي بأذنه لمثل هذه الأطروحات. فإنه ما من شيء في هذه الدنيا إلا وإذا أعيد فيه الأخذ والرد فربما تجد فيه ثغرة. ومبنى الدنيا كلها على التسليم والإيمان والابتلاء، فمن لا يسلم لا يكاد يستقر له قلب ولا يسلم له يعني تسلم له حياة ولا يطمئن في هذه الحال. ثم بالنظر إلى الواقع كما قلت لكم، لو استعرضتم، وإن كان الحديث يعني أو الوقت معنا قصير، وإلا لو كان عندنا متسع من الوقت لعرضت لكم كثيرا من القوانين سواء الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية أو غيرها، وفي كلها من الإشكالات وظهور التناقضات والبلايا ما الله به يعني، سواء كان ذلك فيما مضى من الأزمان أو فيما تجدد في هذه الأعصار من قوانينهم وطرائق قسمتهم ونحوها، وكلها بلاء وفتنة. ولذلك ما أحسن أن يعني تستحضر في هذا قول الله جل وعلا: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، فريضة من الله. فقد يكون في بعض المسائل وجود شخص سبب الفوات بعض المال، وقد يكون وجوده زيادة لآخر، وهكذا. والله جل وعلا يقسم للعباد ما يكون خيرا لهم. إذن هذا من جهة، وهو ينبغي أن يستقر في أذهاننا وفي أذهان الإخوة المشاهدين، وهي من المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها، خاصة أن بعض بلاد المسلمين مما انجرت إلى بعض هذه القوانين، فجعلت قسمة المواريث على ما استوردوه من تلك الدساتير الغربية والقوانين غير الإسلامية، وظلوا بذلك ضلالا مبينا، فأفسدوا على أنفسهم دينهم وأفسدوا على أنفسهم أيضا دنياهم. فإن الخير كله في الدين والدنيا في اتباع ما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا إذن يعني من المسائل المهمة التي يحسن بنا التوطئة والتقدمة بها بين يدي الحديث عن الفرائض والمسائل المتعلقة بها. من المسائل أيضا المهمة ربما، وهي يعني أيضا لا يحسن بنا عدم الإشارة إليها لكن نشير إليها على شيء من الاستعجال أيضا طلبا للاختصار، وهو ما جاء في هذا العلم من الفضل بخصوصه. فإن علم المواريث والفرائض مما جاءت بها أحاديث دالة على فضلها، فمن ذلك أنه جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة: آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. وفريضة عادلة، واضح. وأيضا جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها أول علم يفقد أو أول علم ينزع، حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يحكم فيها. وروي بروايات مقاربة لذلك، ولذا يقول الناظم: وهو أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، حتى لا يكاد يوجد. فإذا هذا تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم. فإذا في هذا الحديث دلالة على ماذا؟ الأمر بتعلم الفرائض بخصوصها، والثاني أنها نصف العلم، والثالث أنها أول ما يفقد، أنها أول ما يفقد. ما حقيقة هذا الفقد؟ ربما يكون فقد العلم بها كما جاء في الرواية الأخرى حتى يختلف الرجلان في الفريضة لا يجدان من يحكم بها، وربما يكون تفسيره أيضا ما آل إليه أمر الناس من الاستبدال بهذه القوانين والدساتير وغيرها حتى أعرضوا عما جاء في هذه التفصيلات التي الربانية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونها نصف العلم فهذا يعني مما قد يعني تأمل فيه بعض أهل العلم ولهم في ذلك أجوبة كثيرة. بعضهم يقول وهي لطيفة، يقول أن العلوم إما علوم متعلقة بالدنيا كالنكاح والبيع والشراء والعبادات ونحوها، وعلم متعلق بما بعد الموت فهو إما الأولى أو الآخرة. فكان لما كان هذا متعلقا بالآخرة وقسيمة أو ما بعد الموت كان نصفا للعلم وقسيما له. وبعضهم يقول أنه من جهة الأجر والثواب، ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على تفضيل العلم بأحكامها حتى جعلها أكثر بمئة درجة من علم من العلوم المسائل فيما سواه. وربما قالوا بغير ذلك. بعض الحنابلة استحسن أن يقول أن الملك بكسر الميم، بعض الناس يقولون الملك، لا الملك بكسر الميم، لأن الملك بالضم لا يقصد به التملك وإنما يقصد به السلطان، ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه أليس لي ملك مصر، لأنه له سلطان. أما الأراضي والبيوت فهي ملك أصحابها، فالملك بالنسبة للتملك بالكسر، بالضم يكون السلطان والنفوذ والأمر والنهي ونحو ذلك، واضح؟ فمن جهة الملك يقولون أنه إما ملك اختياري في البيع والشراء والإهداء ونحو ذلك، ف لأنه لا يشتري الإنسان إلا باختياره، ولا يقبل الهبة والهدية إلا باختياره، وملك قصري أو قهري وهو الإرث، لأنه بمجرد موت المورث يدخل المال في ملك الوارث قهرا اختار أو لم يختار. فهذا يعني من أجوبتهم في الكلام على هذا الحديث. على كل حال يعني ربما لا يسعفنا الوقت أيضا لشيء من التفصيلات بهذا، لكن حسبنا ما ذكرناه في مثل هذه المسائل. نعود إذن إلى كتاب الفرائض. قلنا أن الكتاب بمعنى المكتوب، وهو الذي تجمع فيه الأشياء الكثيرة ومنه الكتيبة، وذلك لأن كتاب الفرائض أيضا فيه أبواب متنوعة وفصول ومسائل فكانت كتابا. والفرائض إيش؟ جمع فريضة. والفريضة فعيلة بمعنى المفروضة، يعني الشيء المقدر، وأصله في اللغة إما من التوقيت، فمن فرض فيهن الحج يعني بمعنى الوقت، نعم، ومنه أن يكون بمعنى الحز والقطع، نعم، ويطلق ويراد به التقدير، يراد به الشيء المقدر، ولهم في ذلك أيضا معان كثيرة، لكن هذا من جهة أصل الكلمة في اللغة. أما الفرائض من حيث هو علم، فهم يقولون العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، العلم قسمة المواريث فقها وحسابا. إذن هو تعلم قسمة المواريث، والقسمة معلومة هي تقسيم الشيء بعد أن كان مجتمعا على مستحقه. والمواريث الإرث من جهة الأصل هو البقاء والانتقال، والموروث هو المبقى والمنقول، وذلك أن ولذلك يطلق الإرث ويراد به الموروث، لأنه لأن الميت بعد موته يبقي وينقل ما كان له وملكا له إلى ورثته فيتلقونه عنه. واضح؟ العلم بقسمة المواريث فقها، يعني لأنه ليس الأمر بنظر عقلي وإنما هو فقه في كتاب الله، فقه شرعي، استنباط من الأحكام، استنباط للأدلة من كتاب الله، استنباط للأحكام من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحسابا، علم الفرائض، علم الفرائض الحقيقة لو جئتم لتأمله لرأيتم أنه يعني نصفين أو شطرين أو جهتين، جهة تتعلق بالناحية الشرعية وهي قسمة المواريث ومن يستحق وكم يستحق ومتى يستحق ومتى لا يستحق ومتى يمكن سقوطه ونحو ذلك من المسائل، والجهة الثانية كيف يوصل إليه حقه، فإذا قلنا هذا مستحق للربع كيف يعطى الربع وكيف يحسب الربع، وهذا له ربع وهذا له ثمن أو له عفوا هذا له ربع وهذا له سدس وهذا له ثلث، كيف يقسم ذلك؟ واضح؟ فهذا هو الحساب. والحقيقة أن هذا الحساب من حيث النظر المستقل فهو ليس من علوم الشريعة، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما كان لا يتوصل إلى تمام العلم بهذه الأحكام إلا بهذه الحسابات طرقوها وبحثوها وأحسنوا فيها. واضح؟ ولأجل ذلك لو جئت إلى القسم الثاني ربما تجد أنك لا لست في أي بحر من بحور الشريعة وإنما بحوث الحساب والعلوم التجريبية هذه، لكنها كالمكمل لها. وكما قلت لكم الحقيقة أن الفقهاء في هذا على وجه الخصوص ربما يعني بسطوا ما لم يبسطوه في أبواب أخرى، وربما كانت لها تعلقات بمسائل غير شرعية، مثل أوقات الصلاة. أوقات الصلاة قد يستدل عليها بحركة الشمس ودورانها وما يتعلق بعلوم الفلك ونحو ذلك، نعم، ومع ذلك أشاروا إلى بعض الطرق لتحصيل القبلة أو تحصيل الوقت أو نحوها، إشارات سريعة. لكن في هذا العلم بخصوصه أفاض، وكما قلت لكم أولا لعورته واحتياج الأمر إلى ذلك، والثاني أن الله جل وعلا تولى تفصيله، فكان اقتداء أهل الإسلام بما جاء في كتاب الله جل وعلا من تمام التوضيح وكمال التفصيل ما دعاهم إلى ذلك. ولأنه أيضا محل قسمة الأموال، والأموال تشح فيها النفوس وتختلف على القليل قبل الكثير، فاحتيج إلى الفصل للنزاع والقطع للخلاف، فبسطوا ما يتعلق بالحساب الذي يتحصل به إيصال الأقل القليل وأدنى الأجزاء من الأموال إلى مستحقها. واضح؟ نعم. فإذن ويتخلص لنا من مما ذكرنا أن محل البحث هو في الفرائض هي التركات، هي التركات، فهذا هو محل البحث. فما يتركه الميت بعد موته وما يخلفه فإن هذا هو محل بحثه هنا. وإذا مات الميت، المؤلف رحمه الله تعالى لم يشير إليها هنا، وهي من المسائل التي يشير إليها كثير ممن بحثوا هذا الباب أو بحثوا في هذا الباب، سواء كان ذلك في كتب الفقهاء أو في الكتب المختصة، يقولون بأي شيء يبدأ به بعد موت الميت؟ يبدأ بخمسة أشياء مرتبة. أولها ما يحتاج إليه الميت من أجرة تغسيل وقيمة كفن وحفر قبر ودفن ونحوها. وذلك لماذا؟ لأنها من أهم ما يحتاج إليه الميت، وهو لباسه الذي يستر به وثيابه التي يقدم بها على ربه جل وعلا، فكانت أهم ما يكون. والتقديم هذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جماعة من أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول أن الديون المتعلقة بعين التركة أو الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين المرهون الذي له رهن ونحوه، ومثلا أرش الجناية بالنسبة للعبيد ونحوها، فيجعلونها مقدمة. لماذا؟ لأنها متعلقة بعين ذلك المال. لكن مع هذا قال الحنابلة أن الإنسان لا ينفك عن لباسه، حتى المفلس لا يؤخذ منه لباسه الذي عليه، ولا يجرد من ما تقوم به حياته الأصلية من مطعم ومشرب ومسكن ونحو ذلك. فعلى كل حال الثاني إذن يكون إيش؟ هي الديون المتعلقة بعين التركة كالموثقة برهن والأرش الجنايات في العبيد ونحوهم وما في معنى ذلك من الحقوق. وهذا هذان الاثنان فيهما خلاف من جهة أيهما الأول. فبعضهم يقدم ما يحتاجه إلى الميت كما قلنا، وبعضهم يقدم العيون الديون المتعلقة بعين التركة. الثالث الديون التي تعلقت بذمة الميت، يعني اللي ما فيها رهن، أعطاه دين وأرسله، لم قال هو متعلق بذمتك، متى ما قدرت رده عليه. فبعد حقوق الميت من أجرة تغسيل ونحوها، وبعد ديون متعلقة بعين التركة كالديون المرهونة ونحوها، الديون المرسلة والمطلقة. ثم إذا بقي بعد ذلك بقية ينظر في ماذا؟ في الوصية وقسمة المواريث. طبعا لا يمكن للوصية أن تستوعب المال، لما ذكرنا سابقا أن الوصية إيش؟ لا تزيد على الثلث. فإذا بقي ثم وصية فسيبقى للورثة، إلا أن يكون أوصى بجميع ماله وأجازه الورثة فلا يبقى لهم شيء. وسبق أن قلنا أن الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فهنا قدم الوصية على الدين ونحن قدمنا الدين على الوصية، أليس كذلك؟ قال أهل العلم أن التقديم هنا مع أن الوصية تبرع والدين المتعلق بالذمة أو متعلق بعين التركة سابق وواجب، نعم، لكن لما كانت النفوس لا تنبعث إلى بذل التبرعات والوصيات بدأ الله به تأكيدا. وإلا الدين له من يطالب، حتى لو لم يحاولوا أن الورثة ضعف دينهم أو وجد عندهم شيء من الجشع والحرص فأرادوا أن لا يعطوا أصحاب الحقوق حقوقهم، فثم صاحب الدين يطالب بدينه. فلأجل ذلك أكد الله جل وعلا ذلك فقدمه، لا أنه مقدم من جهة الاستحقاق. ثم يأتي تقسيم التركة الذي هو محل بحثنا. طبعا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأحوال الورثة، وهذا لأن الكتاب مبناه على الاختصار، لكن أهل العلم كثيرا حتى الفقهاء في الكتب التي أطول من ذلك بقليل يذكرون إيش أسباب الميراث، أسباب الميراث، لأن الأسباب هو الطريق المدلي إلى الاستحقاق. وقد قال الناظم في ذلك أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما للمواريث بعدهن سبب. فأسباب الميراث عند أهل العلم ثلاثة مجمع عليها، وأولها النكاح، والمقصود بالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح. فلو كان عقدا باطلا، يعني نكاح ليس بصحيح باطل مجمع على أنه باطل كالنكاح الذي على معتدة مثلا، امرأة لا زالت في العدة فعقد عليها نكاح، هذا لا يصح. فلو مات شخص وقد عقد على معتدة ثم جاءت تطلب الميراث وقالت هو عقد علي، فنقول ما دمت معتدة من فلان فهذا العقد باطل فلست له بزوجة فلا تستحقين شيئا. ومثل ذلك النكاح الفاسد. النكاح الفاسد ليش يفرقون بين الباطل والفاسد؟ لأن الفاسد مختلف فيه، بعضهم يصححه وبعضهم ما يصححه. فلو كان مثلا عقدت بدون ولي، فإن العقد بدون ولي إيش؟ فاسد عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فبناء على ذلك لا ترث به المرأة عند جماهير أهل العلم، واضح؟ وله أمثلة. فإذا عقد الزوجية الصحيح، فإذا كان العقد قد تمت الشروط فكان صحيحا، فلو مات الزوج حتى ولو لم يدخل بها فإنها تستحق الميراث. والثاني من الأسباب الميراث هو القرابة، فكل من كان قريبا يستحق. لا، من حيث الجملة القرابة سبب مدلي، أما من حيث التفصيل لا، فيه من يدخل في الاستحقاق وفيه من لا يدخل، على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. من أين أخذ استحقاق القرابة؟ من قول الله جل وعلا، نعم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأيضا كل الآيات المواريث الثلاث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن يقولون هلك ليس له ولد وله أخت، ولكم نصف ما ترك، لا هذا في الزوجة، عفوا هذا في الزوجة، لكن الآيتين الأخرين في القرابات بعد في تتمة الآية، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فهو في إرث الإخوة لي أم، حديث ابن عباس المتقدم معنا. إذن دلالات في ذلك كثيرة على أن القرابة مستحقة لي أو سبب من أسباب التوارث، وهو يعني حقيقة القرابة كل من يدلي إلى الميت بقرابة نسبية، بقرابة نسبية وليس من ذوي الأرحام. فذوي الأرحام لا يرثون إلا عند عدم من يستحق ذلك من القرابة، وسيأتي تفصيل الكلام عليها. على سبيل المثال الخال والخالة والعمة من ذوي الأرحام لا يرثون، لكن قد يستحقونه بوجه آخر سيأتي تفصيله بإذن الله جل وعلا في حينه. إذن هذا بالنسبة للقرابة. الثالث الولاء، وهو المقصود بالولاء يعني الاعتاق، فمن اعتق شيئا فإنه يكون وارثا له لو مات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني فكما أنه يرث بالنسب فكذلك يرث بالاعتاق، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. ذكروا طبعا، وهذا على قول الناظم، لذلك قال ما للمواريث بعدهن سبب، ذكر غيره بعض الأسباب، كمن أسلم على يديه شخص فإنه يرثه لو مات، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه الحديث ضعف أنه أولى به في محياه وفي مماته، ويقولون والنعمة التي تحصل بسبب يحصل لهذا الشخص بسببها الإسلام أعظم من النعمة التي تحصل بسبب الزوجية أو بسبب القرابة، فبعضهم جعلها من أسباب الميراث. اللقيط للملتقط، فيكون من التقط شخصا فرباه وأحسن إليه فيكون له ميراثه، وهذه من الأشياء المختلفة، وذكروا بعض الأشياء لا لسنا بحاجة إلى التفصيل والدخول في هذه المسائل. الثاني، لما ذكرنا الأسباب من المهم جدا أن نشير ولو على سبيل الإجمال إلى ما يقابل الأسباب، وهي الموانع، فالموانع مهمة يعني لتعرف من لا يستحق الميراث لوجود مانع من تلك الموانع. والناظم الرحبي يقول، وأنا بهذه المناسبة أوصي الإخوة المشاهدين والمشاهدات، يعني أن وأوصيكم أيضا أنتم، وقد حرصتكم قبل أن نبدأ المحاضرة، يعني أنا أوصي الإخوة أن يحضروا هذه المنظومة، فهي 300 وشيء من الأبيات، جميلة جدا، يسير حفظها، نافعة قريب فهمها، تعين الإنسان في هذا العلم أيما إعانة. فإنه يقول في موانع الإرث: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الرق: من كان رقيقا فإنه لا يملك، فبناء على ذلك لا يرث، لأن لو ورثنا الرقيق لأفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى أن ينتقل المال إلى الأجنبي، لأن إذا أخذ الرقيق المال فسيكون لمن؟ لسيده، وقد يكون سيده ليس له علاقة بهذا الميت من وجه قريب ولا بعيد، واضح؟ فلما كان الرقيق لا يملك بإجماع أهل العلم فإنه لا يستحق الميراث، لا يستحق الميراث. والرق والقتل، وش معنى الرق؟ يعني أو ما مثاله، يعني لو أن ابنا مات وأبوه رقيق، وهذا الابن له مال، فالأصل أن الأب يرث، لكن لما كان هذا الأب رقيق فإنه ممنوع من الإرث، واضح؟ رق وقتل واختلاف ديني، أيضا القتل، نسأل الله السلامة والعافية، لو أن شخصا قتل مورثه، كان يقتل الأخ أخاه، نعوذ بالله من الخذلان، وهو عصبته وأقرب الذكور إليه، فالأخ يرث، أليس كذلك؟ نعم. لكن في هذه المسألة نمنعه من الميراث، لماذا؟ لأنه قاتل، ولئلا يفعل ذلك ضعاف النفوس، فإنهم إذا كان لهم قرابة فيهم غنى وفيهم ثراء ونحو ذلك، وعلموا أنهم يتأخرون، فربما تستعجل نفوسهم البغيضة البشعة فتقتل مورثها حتى تتحصل على ذلك المال، لعلمه أنهم يعني يسمحون عن أو لا يقتادون ويقتصون منه فيفعلوا ذلك. فلأجل ذلك جاءت القاعدة الشرعية: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم أهل العلم فيما يتعلق بالقتل لهم فيه تفاصيل، العمد هذا لا إشكال فيه، ثم أما الخطأ وشبه العمد ونحوه لهم فيه تفاصيل، الحقيقة يعني أيضا لا نريد الدخول فيها للحاجة إلى الكلام فيها إلى شيء من الطول، لكن نشير إلى أصل هذه المسألة للعلم بها. رق وقتل واختلاف ديني، أيضا لو كان شخص له قرابة غير مسلمين، فلو مات الإنسان ووالده كافر وأمه كافرة، فإن الابن هذا الذي مات لا يرثه أبواه الكافرين، لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالولاية منقطعة بين المسلم والكافر، ولذلك أجمع أهل العلم على أنه إذا كان مختلفي الديانة فلا يرث بعضهما الآخر، والعكس بالعكس أيضا، يعني لو كان مثلا الأب كافرا ومات وابنه مسلم فإنه لا يرث لاختلاف الدين. هذه إذن موانع الإرث الميراث على سبيل الاختصار والإجمال، ولهم تفاصيل في اليهودي هل يرث النصراني، والنصراني هل يرث اليهودي، واختلاف الملل ونحوها، لكن ليس هذا أيضا محل للبحث، ونحن مبنى حديثنا على الاختصار. لعلنا نكتفي بهذا القدر، لأني أرى أن الوقت قد أزف، وأخذنا جملة من المسائل لا بأس بها، وإن كنا لم ندخل في يعني صلب ما ذكره المؤلف، لكن هذه مقدمات لا بد من العلم بها. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.